بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. اليوم نستكمل بقية مباريات البطولات الأوروبية، ومن ضمنها المباراة الثانية لدوري أبطال أوروبا اللي ما تكلمنا عنها إلى الآن، مباراة دربي مادونينا الميلان ضد الإنتر. نتكلم على جميع التفاصيل في المباريات المهمة اللي أقيمت يوم الخميس ويوم الأربعاء. بس مثل العادة نذكركم ثاني بأنكم تتابعونا في جميع منصات البودكاست، وتسوون لنا فولو وتتابعونا على حسابنا على تويتر وعلى انستغرام. يلا نبدأ.
شاي كبير، شاي كبير يا عمري، شاي كبير يا عمري.
نبدأ حديثنا عن مباراة دربي مادونينا، الدربي الأشرس في العالم، دربي مدينة ميلانو بين إنتر ميلان ضد إي سي ميلان في دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي. مباراة كانت صعب أن تتوقع فيها أن الميلان يخسر بهذه السرعة ويسجل عليه هدفين في أول ربع ساعة، أقل من أول ربع ساعة، أول 11 دقيقة تقريبا. مشكلة الميلان بشكل عام هي أنه ميلان دائما يتدرج بشكل بطيء جدا في المباراة، وما يلعب من أول المباراة بتركيز شديد، وهذا اللي ركز عليه مدرب إنتر ميلان سيميوني إنزاغي، لأنه عارف نقطة ضعف الميلان في بداية المباريات. قبل ما نبدأ في حديثنا عن تفاصيل المباراة، حبيت بس أذكر لكم التشكيلة اللي كان يلعب فيها الإنتر وإي سي ميلان. طبعا في حراسة المرمى للإنتر أونانا الكاميروني، وفي خط الدفاع الثلاثي دارميان أتشيربي وباستوني، في خط الوسط اللي هو كان الأقوى في هذه المباراة على الجهة اليمنى دمفرايس باريلا وتشانوغلو ومختريان، وعلى الجهة اليمنى ديماركو، وفي الهجوم تزيكو ومارتينيز. وفي تشكيلة الميلان مانيوين في حراسة المرمى، وفي قلوب الدفاع كاييرو توموري، وعلى الجهة اليسرى هرنانديز، وعلى الجهة اليمنى كالابريا، في خط الارتكاز كرونيتش وتونالي، في خط الوسط الهجومي سالي ميكرز على الجهة اليسرى، على اليمين إبراهيم دياز، وفي النص كصانع ألعاب بن ناصر، ورأس الحرب الصريح جرو. من رسم التشكيلة بشكل عام على طول راح تلاحظوا أنه في تغيير صار مركز عليه بيولي في آخر فترة، اللي هو اللعب ببن ناصر بدل في الارتكاز اللي هو المركز اللي هو متعود عليه بن ناصر ودائما يبدع فيه. الآن حول من الارتكاز ويلعب في صناعة اللعب، وهذه كانت من أكبر مشاكل الميلان في هذه المباراة، لأنه أنت الآن قاعد تلعب ببن ناصر وقاعد تخسر واحدة من أهم خصائصه اللي هي خصائص الدفاعية في خط الارتكاز. إبراهيم دياز كان ممكن يلعب بدل بن ناصر في هذه في 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 صناعة اللعب، وكان ممكن يحط لاعب ثاني على الجهة اليمنى، لكن الغياب المؤثر والغياب الكبير اللي كانت المشكلة الرئيسية للميلان في اعتقادي هي 50-60% من قوة الميلان، هي كانت في غياب لياو للإصابة. وطبعا بن ناصر أصيب وخرج في أول 18 دقيقة. طبعا أول 18 دقيقة ما راح نقول الغلط كان على بن ناصر أو اللي هو أو كان السبب الرئيسي لخسارة ميلان، لأنه في هذاك الوقت خلاص يعني كان ميلان خسران 2-0، لكن المشاكل الكثيرة اللي واجهها الميلان كان في الـ 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 في خط الدفاع والتمركز الدفاعي في الحالة الدفاعية للميلان والحالة الهجومية للإنتر. الميلان ما عرف يتعامل مع الخمسة في خط الوسط، وما عرفوا يركزوا مع تزيكو مارتينيز. تزيكو اللي عمره اللي عمره 37 سنة ما عرف يتعامل مع صاحب ال 34 سنة كاير ولا توموري صاحب ال 25 سنة في قلوب الدفاع، ما عرفوا يغطي بشكل كويس. ديكو يعني ركض مثل غزال في 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 قلوب دفاع الميلان. الكرات اللي جت، الفرص اللي جت كانت من كرات عرضية، كان في مساحات واضحة يسرح فيها الخيل من 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 الشوارع اللي كانت مفتوحة في دفاع الميلان، وسهل المأمورية بشكل كبير جدا على الانتر. والانتر من اول ثانية داخل مركز، وعارف مثل ما قلتكم في البداية نقطة ضعف الميلان. الميلان شبيه شوية بريال مدريد في مسألة البداية البطيئة في التركيز في المباراة. مدريد دائما يبدأ في نفس هذا البطء وبعدين يركز ويبدأ في الشوط الثاني، لكن مش بسوء هذه الحالة اللي لعب فيها الميلان. الميلان يمكن هذه بالنسبة له أسوأ مباراة في الموسم هذا في دوري أبطال أوروبا، لأنه الميلان ما راح يكون أكيد بهذا السوء في المباراة الإياب، لأنه إحنا شفنا أنه كيف الميلان تحسن في الشوط الثاني. بعض التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني، مثلا مثل خروج كاير ودخول الألماني مليك ثياو، شفنا كيف قدر يوقف بعض الكور، كيف كان في دفاعيا ممتاز. شفنا أوريجي اللي بعث الحركية في خط هجوم الميلان بتواجده مع جيرو في خط الهجوم. طبعا أوريجي دخل في محل سالي ميكرز، وأوريجي كان مشاغب شوية وكان معطي شوية حركية وعامل مشاكل في دفاع الانتر، بس مع هذا كل الانتر كان مقفل عليه، لكن الاستحواذ كان للميلان بشكل عام. حتى الميلان على نهاية الشوط الأول كان مستحوذ أكثر من فريق الانتر، لكن الانتر مش مشكلة، ما يهتم ترى بال 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 بالاستحواذ، نهايته في الفعالية في تسجيل الأهداف، وهذا اللي سواه في أول 11 دقيقة. وكان الانتر كان ممكن بسهولة يخرج بأربعة أهداف، كان في بعد 11 دقيقة بعدها بكم دقيقة شانانوغلو كان في ضربة قوية جدا، ضربت بالقائم ضربت بال بال بالقائم وطلعت برا، هذه كان ممكن تكون هدف ثالث. الميلان ما كان فيه فرص تذكر في الشوط الأول. الشوط الثاني هي عرض التانولي، تأتنولي في التسديدة اللي كانت من خارج منطقة الجزاء لكنها ضربت في العارضة وخرجت برا، ما كان في فرص كثيرة. لكن أعتقد أنه بيولي راح يغير في بعض الأشياء. طبعا إلى الآن الخط علامة استفهام الكبيرة جدا هي هل راح يكون متواجد لياو في مباراة الإياب ولا لا، لأنه لو لياو كان متواجد راح يشكل حالة خطيرة جدا للميلان على الإنتر، لأنه خوي الثاني اللي خوي لياو على الجهة اليسرى اللي هو هرنانديز كان باين عليه أنه مشتاق للياو، لأنه هرنانديز أول شيء كان متقفل عليه، ما كان قادر يتوغل ولا يدخل. وأصلا لما كان دائما ثيو هرنانديز يكون له أزمة في الخروج بالكرة، دائما كان لياو يسانده في هذه الحالة، لأنه اعتماد الميلان كبير أو قوته الرئيسية في الموسم في هذا الموسم وحتى في الموسم الماضي كان في الجهة اليسرى بتواجد لياو وبتواجد هرنانديز، وكان يساندهم برضو تانولي على الجهة اليسرى ومرات برضو بالناصر، لكن في هذين اللاعبين هم اللي كانوا يسووا معظم الخطر. وأعتقد أنه لو لياو لعب مع هرنانديز سواء كان الإنتر راح يصب كل تركيزه على الجهة اليسرى أو راح يصب تركيزه على الجهات الثانية، أعتقد أنه هم حيشتتوا تركيز الإنتر اللي في ناس كثيرين طبعا متوقعين الإنتر يتأهل للنهائي لأنه شايفين يؤلاء أجهز، لكن الميلان قادر أنه دائما يعود في اللحظات الحاسمة واللحظات الأخيرة، لأنه الميلان كثير من أهدافه جت بشكل عام في هذا الموسم في الشوط الثاني وفي اللحظات الأخيرة. وتتذكروا مباراة روما والميلان حتى لما روما سجل عليه في آخر الدقائق في المباراة بعد الدقيقة 90 في المباراة وقت البدل ضائع، رجع الميلان وسجل هدف التعادل. هذا طريقة لعب الميلان، الميلان دائما يعرف يسجل في آخر الدقائق، لكن للأسف مرات الميلان يعتمد على الاستفزاز عشان يطلع أفضل ما لديه. لكن السؤال هو هل بيولي راح يغير بعض التكتيكات في المباراة القادمة، وهل راح يعرف يتعامل مع 3-5-2 اللي واضح انه انزاغ راح يعتمد عليها حتى في مباراه الاياب في الاسبوع القادم؟ هذا ما سوف نراه. ننتقل الان الى المباريات، مباريات الدوري الأوروبي. دوري الدوري الأوروبي اللي كان اللي لعب يوم الخميس. طبعا كان في مباراة المتخصص في هذه البطولة إشبيليا واليوفنتوس، وكان في الجهة الأخرى مباراة روما وبايرن ليفركوزن. نبدأ بحديثنا عن يوفنتوس وإشبيليا. إشبيليا اللي فاجأ اليوفنتوس بقوته وبصلابته واستحواذه للكثير للكرة بشكل عام في مجريات الشوط الأول. استحواذ الكرة الإجمالي في المباراة كان لصالح اليوفنتوس، لكن الفعالية في الشوط الأول والفرص الخطيرة كانت لفريق إشبيلية، وهذه الفعالية ترجمت في الشوط الأول بهدف النصيري في الدقيقة 26. إشبيلية لعب بشكل قوي جدا ولعب بجماعية ممتازة جدا في الشوط الأول. الشوط الثاني شد حيله يوفنتوس شوية وقام ببعض التبديلات في الشوط الثاني. مثلا في الدقيقة 46 قام ماسيميليانو أليجري بإدخال كييزا وبإدخال ليانج جونيور بدل ميريتي وكوستيتش، وقاموا ببعض الفعالية في الشوط الثاني اللي كان واضح جدا انه يوفنتوس كان معتمد بشكل كبير جدا على فرديات اللاعبين. وبعد دخول بوجبا في الدقيقة 70 بدل دي ماريا، شفنا الفعالية اللي 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 سواها والحركية اللي سواها بوجبا، وإثر على هذا الأساس هو أخذ واحدة من أعلى التقييمات في المباراة اللي كانت 7.2، وهو بس لعب 20 دقيقة. طبعا رجل المباراة كان دانييلو بحركيته بدفاعه الممتاز اللي كان في المباراة. فلاهوفيتش بالنسبة لي هي علامة استفهام كبيرة إلى الآن. فلاهوفيتش كان هدف الدور الإيطالي ما كان مع فيورنتينا، لكن بشكل عام ما قدر يقدم نفس المستوى اللي كان مع فيورنتينا، وما قدر يثبت بأنه هو نفس اللاعب اللي كان متواجد مع فيورنتينا، وأنه هو اللاعب اللي راح يعني يكون المهاجم الخارق في الدوري الإيطالي. حالة فلاهوفيتش باختلاف بسيط يذكرني بحالة هيغوين اللي كان هداف التاريخي للدوري الإيطالي مع نابولي. لما جمع اليوفنتوس ما قدم هذا الأداء الكبير، فأنا أخشى أنه فلاهوفيتش أنه يقتل هذه الموهبة مع اليوفنتوس مثلما قتل بعض الشيء هيغوين لما جاء من نابولي. لكن راح نشوف إيش راح يصير في المباراة القادمة بالنسبة لليوفنتوس. اللي صراحة اللي أنقذه هو هدف البديل اللي دخل لبنوتشي جاتي اللي سجلها في آخر ثواني المباراة من أسيست رأسي من بوجبا، ودخلها جاتي في الملعب وانفجر الملعب كله فرحا بهذا الهدف. وأعتقد أنه المباراة القادمة حتكون أصعب على اليوفنتوس من على إشبيلية، لأنه لو تتذكرون لما شفنا مباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في ملعب إشبيلية في ملعبه في إسبانيا، شفنا الجمهور الخرافي اللي ما سكت من قبل من المباراة ما تبدأ، كان يآزر ويشجع الفريق إلى ما بعد المباراة، يعني أكثر من 90 دقيقة، أكثر من ساعتين جمهور إشبيلية كان يناصر ويآزر فريق إشبيلية، وهو من الجماهير المخيفة لأي فريق لما يلعب ضده. وهذا هو راح يكون العامل الإيجابي جدا جدا لفريق إشبيلية اللي هو قادر صراحة أنه يفوز ويتأهل للمباراة للبطولة اللي هو متخصص فيها اللي هي الدوري الأوروبي. وطبعا لازم أشيد بالحارس ياسين بونو اللي قام بتصديات جميلة جدا في هذه المباراة وساعد في بقاء شباكه نظيفة، إلا في آخر الثواني المباراة صراحة ما كان له ذنب في هذه في الكرة اللي دخلت على مرمى، لأنه كان خطأ دفاعي كبير جدا. وانتهت المباراة 1-1 مثل ما قلنا بين إشبيلية ويوفنتوس، ومباراة العودة راح تكون يوم الخميس القادم في ملعب إشبيلية في إسبانيا. المباراة الثانية كانت بين روما وبايرن ليفركوزن. مثل العادة طريقة لعب روما الغير الدفاعي، فرق مورينهو معروفة بشكل عام بالطريقة الدفاعية اللي تلعب فيها، ومورينهو في النهاية عنده هدف معين هو التأهل للمباراة النهائية وبعدها التفكير في البطولة. طبعا روما فاز في هذه المباراة في التسجيل من الدقيقة 63 من لاعبه بوفي لاعب خط الوسط، والمباراة هذه كانت بين مورينهو ولاعبه السابق في ريال مدريد تشابي ألونسو المدرب الحالي لبايرن ميونخ. تشابي ألونسو اللي هو اللي أقاد بايرن ليفركوزن للمركز السادس. طبعا بايرن ليفركوزن في بداية الموسم إلى منتصف الموسم كان في أواخر الترتيب في الدوري الألماني، الآن هو في المركز السادس وممكن يتأهل للدوري المؤتمر الموسم القادم بما أنه في المركز السادس، إلا إذا فاز في هذه البطولة. وطبعا الفائز بهذه البطولة اللي هي الدوري الأوروبي راح يتأهل على طول إلى الشامبيونز ليج أو مسابقة دوري أبطال أوروبا. بايرن ليفركوزن هو اللي كان مستحوذ، هو اللي كان يقدم الكرة الجميلة، هو اللي كان يضغط على فريق روما. استحواذ كان 62% لبايرن ليفركوزن اللي صراحة يقدم صراحة كرة جميلة. لكن كل اللي كان محتاج روما في هذه المباراة انه هدف واحد، والهدف كان من كرة ارتدت. طبعا ابراهام كان متواجد في منطقة الجزاء وقام بتسديدة صدها الحارس فريق مرمى ليفركوزن وعلى طول ارتدت وسجلها بوفي، وبهذا روما الآن هو اللي عنده الأدفانتج، هو اللي عنده الكعب الأعلى في التأهل للمباراة النهائية للدوري الأوروبي. ممكن لكن راح نشوف إيش راح يصير في الأسبوع القادم في ملعب بايرن ليفركوزن في ألمانيا، ونحن الآن على مقربة أنه ممكن يكون في نهائي إيطالي خالص بين يوفنتوس وروما، لكن راح نشوف إيش راح يصير الأسبوع الجاي يوم الخميس، وقتها راح يكون الرد على سؤالنا إذا كان راح يكون في نهائي إيطالي في هذه البطولة. ننتقل الآن إلى بطولة الدوري المؤتمر الأوروبي، البطولة المستحدثة اللي بدأت الموسم السابق في مباريتين أقيمت بين ويست هام وألكمار الفريق الهولندي، والمباراة الثانية كانت بين بازل السويسري وفريق فيورنتينا. طبعا نبدأ بمباراة المباراة صراحة اللي كانت أمتع بالنسبة لي في خلال هذا اليوم، مباراة ويست هام وألكمار. مباراة ويست هام وألكمار، ويست هام للتذكير فقط أن ويست هام كان على مشارف الهبوط، على مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي، الآن هو بفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي اللي هو في مركز 18 اللي هو ممكن يهبط لو قعد في المركز 18 لآخر موسم. يعني ويست هام الآن في مركز 15 وهو الآن على بين قابين قوس أو أدنى بالتأهل المباراة النهائية، وطبعا مثل ما قلت إذا سابقا الفائز بالدوري الأوروبي راح يروح للتشامبيونز ليج، واللي فائز في المؤتمر الأوروبي راح يروح إلى الدوري الأوروبي. ويست هام ممكن يفوز في هذه البطولة ويتأهل إلى الدوري الأوروبي حتى ولو كان في مركز 15. لكن الكومار صاحب المركز الرابع في الدوري الهولندي واللي هو على مشارف النقطتين انه من المركز الثالث اللي هو صاحب اياكس، بادر في التسجيل في نهايه الشوط الاول في دقيقه 41 عن طريق رانجدرز اللاعب فريق الكمار سجل واستفز فريق ويست هام وطبعا ردة فعل وستهام في الشوط الثاني كانت أقوى بكثير ولعب كرة أفضل وأحلى مع وجود الجماهير طبعا الجميلة، من أحلى الأشياء في الفرق الإنجليزية خصوصا من فرق لندن. فريق وستهام الفريق المحترم عنده جماهير جميلة جدا دائما يعمل الأجواء اللازمة. كنا نتكلم قبل شوي على إشبيلية والأجواء الخرافية اللي يسويها في ملعب في إسبانيا، ونفس الشيء وستهام من الفرق الإنجليزية القوية اللي دائما تقدم السند الكبير جدا اللي ما توقف هتافات في طيلة المباراة، وهذا اللي ساعد فريق وستهام صراحة بأنه يعني اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور ساعد فريق وستهام بأنه يقدم أفضل ما لديه، وهذا اللي صار في هذه المباراة. فكان في بلنتي طبعا في دقيقة 67 اللي ترجمها بالرحمة اللي هو على فكرة أحسن لاعب بأحسن تقييم في هذه المباراة 8.8 بالرحمة، كان أفضل لاعب في المباراة، وكان صراحة مباراة جميلة جدا من مرمي الرحمة واللمسات الخرافية اللي كان يقدمها من الرحمة وباكيتا. من اللعب البرازيلي على اللعب الجزائري كان جميل جدا باللمسات الساحرة، وطبعا عززت التقدم النفسي اللي وصل له وستهام، عززه بهدف ثاني في دقيقة 76 من المتخصص المهاجم الرابط الحرب الصريح الجامايكي أنطونيو من رأسية كان في دربكة في منطقة جزاء فريق الكمار، واحترجم على طول أنطونيو في دقيقة 76 لهدف ثاني، وانتهت المباراة 2-1 لفريق وستهام. وستهام الآن مرشح أن يفوز أن يكون في مباراة نهائية اللي راح يكون مين طرف ثاني فيها. المباراة الثانية راح نتكلم عليها اللي هي مباراة بازل وفيرونتينا. استحواذ في مباراة فيرونتينا وبازل والفرص الأكثر كانت لفيرونتينا على فريق سويسري بازل، وهذا الاستحواذ ترجم في الدقيقة 25 في الشوط الأول لهدف لفيرونتينا وكان 1-0. وطبعا بما أن المباراة كانت في ملعب فيرونتينا كان من المتوقع أن فيرونتينا يقدم أداء ممتاز وأداء قوي، صاحب المركز الثامن في الدوري الإيطالي ضد صاحب المركز الخامس في الدوري السويسري، لكن صراحة بازل شد الحيل في نهاية الشوط الثاني على تقريبا على آخر 20 دقيقة في الدقيقة 71 الضيوف ترجم الفرصة إلى هدف صارت 1-1، وأمدوني في الدقيقة 93 سجل هدف الفوز لبازل على فيرونتينا، ونحن على موعد بأن يكون في نهائي إنجليزي سويسري، لكن ما نعرف إلى الآن إذا كان فيرونتينا رح يفعلها في ملعب بازل أو لا. فالآن وستهام راح يلعب في ملعب الكمار في مباراة الإياب يوم الخميس القادم في دور المؤتمر، وبازل راح يكون يلعب في ملعب ولا أعتقد راح يكون أهدى وأريح شوية بين جمهوره، وصراحة عن نفسي أنا أتوقع البطولة قد تكون لوستهام، لكن راح أشوف والله إذا توقعاتي صح إذا راح يفوز وستهام في بطولة المؤتمر الأوروبي، وإذا توقع الثاني في الدوري الأوروبي إذا كان إشبيلية هو راح يأخذ البطولة، حتى ولو أنه كان متعادل مع يوفنتوس هل راح يتأهل للنهائي ويأخذ البطولة. وحنشوف برضو الشامبيونز ليج هل الميلان القادر على العودة في المباراة الجاية من 2-0 ولا لا. تقريبا كل المباريات كانت ممتازة ومباريات متقاربة، ما في فوز ساحق في جميع البطولات الأوروبية باستثناء مباراة الدربي مادونينا ضد الانتر ضد الميلان اللي فاز فيها 2-0، لكن 2-0 دائما نتيجة يعني خداعة، فما نعرف شو راح يصير في مباراة دوري البطولات الأوروبية الأسبوع القادم. وإلى هنا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إن شاء الله تكون نالت على إعجابكم. فمثل دائما أذكركم أنكم تابعونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وفي منصات البودكاست. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.